الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، ولا يزال الكلام موصولا في تبويبات القدر في كتاب الجامع، وقد درسنا باب النهي عن القول بالقدر. وقبل القراءة لا بد من هذه الأسئلة المهمة التي تتعلق بموضوع شرحه وبيانه. السؤال الأول: هل يجوز للمسلم إذا فعل بعض المعاصي أن يحتج بالقدر بأن يقول له إنسان لقد اغتبت فلان حرام، قدر الله ما شاء، يحتج أن الله قدر عليه، أي نص أن الله قدر عليه أن يغتاب فلان أو أن يسرق، يحتج بالقدر، هل يجوز له ذلك؟ الجواب عند الإخوان، دخلوا ولا باقين؟
موجودين شيخنا.
نعم
الإخوان اللي عنده الإجابة يرفع يده.
تفضل افتح الميكروفون. تفضل، ما يعرف يمكن يتكلم من الميكروفون، قول له الميكروفون اسفل على اليسار، افتحه وتكلم.
فك الميكروفون من عندك يا اخي، الله يحفظك، من عندك افتح المايك على اليسار اسفل، الشاشه الرئيسيه السوداء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا، لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى قد خلق له مشيئة،
خلق له مشيئة أو خلق له عقل وأرسل الرسل. طيب لو قال لك لقد حج آدم، حج آدم وموسى، فقال أتلومني لما قال أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال أتلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فحج آدم وموسى، آدم أكل الشجرة، فقال ليش خيبتنا؟ أكلت الشجرة عصيت الله ونزلنا نحن ذرية، نزلت من الجنة إلى الأرض، فاحتج عليه آدم بالقدر، احتج عليه آدم بالقدر، فحينئذ كيف تقول في هذا؟
نعم
في هذا احتج عليه بالقدر. نعم
نعم شيخنا، قد ذكرت لنا يعني ما على ماذا يحمل هذا الحديث، ولكن نسيت الحقيقة يعني.
ايه طيب، تعاهد العلم فإنه ينسى،
جزاكم الله خير،
فإنه ينسى.
نعم
نعم، اللي بعده جاوب. نعم تفضل. طيب أبو عبد الله عندك جواب؟
نعم شيخنا
ترك. نعم تفضل أبو عبد الله، عندك جواب؟
شيخنا، الاحتجاج عند آدم في أمر قدره الله عليه لا يسوغ الاحتجاج به لمن كان غيره، لأن ذلك الأمر كان في سابق العلم عند الله عز وجل. أما من كان في هذه يعني مختار بعد أن بين الله له الأمر بالرسل والكتب، فإنه لا يكون.
لا، أنا أتكلم ليس عن المعصية الحاضرة، المعصية الماضية. صحيح أن يجد الإنسان يتمادى في المعصية ويقول الله مقدر عليه ويفعلها، لكن معصية مضت مثل آدم مضى منه الأكل من الشجرة صحيح؟
نعم أي هذا التعيير بالذنب
أيوة فقال أتلومني على أمر قد قدره الله عليه قبل أن يخلق السماوات قبل أن يخلقني 40 سنة حينئذ ما هو التخريج لهذا الأمر؟ أخ عمر رضوان تفضل
افتح المايك يا عمر.
نعم يا شيخنا. شيخنا يعني أحسن الله عليكم قد يكون له أحد تخريجين، فالأول أن هذا في المعصية التي تاب منها، والثاني أن يكون ذلك في الاحتجاج على المصيبة وهي الإخراج على أثر الذنب وليس على الذنب نفسه أو المعصية.
نعم وما وهذا اللي ذكرناه تذكرون، فما أسرع ما نسيتم، ما ذكرنا لكم أن هذا بعد أن تاب كما قال يحيى بن سعيد الأنصاري إنه قال إنما كان ذلك من آدم لموسى بعد أن تيب على آدم. أي فإذا تاب الإنسان وأنا فهذا لا يكون كالذي لم يتب، فلا يجوز له أن يحتج بالقدر. فآدم بعد ما تاب ما تيب عليه، تيب على آدم. نعم بعد ما تيب على آدم. طيب الآن لنقرأ ما تبقى من الدرس. وصلنا نعم باب جامع في أهل القدر، باب الجامع،
باب جامع ما جاء في أهل القدر.
أي نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع عبر هذا البث، في كتاب الموطأ كتاب القدر باب ما جاء، باب جامع ما جاء في أهل القدر. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج،
كلاهما ثقة وقد تقدم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها ولتنكح ولتنكح فإنما لها ما قدر لها.
هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه كما ترون الإمام مالك في موطئ بإسناد صحيح في باب جامع ما جاء في أهل القدر، وقد خرجه أيضا مسلم في صحيح، قد خرجه مسلم في صحيح، وهو يدل على كراهية اشتراط المرأة على زوجها، وهو يدل على تحريم لا كراهة، أنه لا يحل لامرأة كما في حديث في رواية أخرى أن تسأل أختها المرأة طلاق أختها، أن تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صفحتها، فهذا يدل على التحريم، والأصل في النهي التحريم، وهي محمولة على أحد معاني، الأخت حملها البعض على الأجنبية كالنووي يطلقها ليتزوجها، وابن عبد البر قال هذا دليل على كراهة اشتراط المرأة على زوجها أن يعقد لها على نفسه إن كان من ينكحها على طالق. عليه طالب العفو. والصحيح أو الصواب أن ذلك كله لا يجوز، لا يجوز ذلك. فلا يجوز للمرأة مثلا أجنبية أن تأتي إلى رجل متزوج بامرأة فتضرم نار الفتنة بينهما فتقول طلقها لا تصلح لك، لكي يطلقها فتتزوجها، هذا لا يجوز. فهي هنا أكفأت صفحة أختها واستفرت لتتمتع هي بنفقته وبفراشه عياذا بالله، وتلتئم على أختها وتزين لزوجها طلاقها عياذا بالله، وتستفرغ صفحتها لترزق منه. الشاهد في إخراجه في باب في جامع القدر قال فإنما لها ما قدر لها، وهذا يدل على أن الأرزاق مقدرة، ولا يجوز لأحد أن يحتوش أن يجمع الرزق بالحرام، كما جاء بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستطيعن أحدكم الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فما عند الله ما ينال بمعصيته، ما عند الله ما ينال إلا إيش؟ ما ينال إلا بطاعته سبحانه وتعالى. وكذلك الضرة لا يجوز لها أن تقول طلق الزوجة الثالثة الزوجة الأولى وتكون هي الثانية مثلا، لتقول من أبقى أنا ينفق علي، أبقى أنا ينفق علي، لا أبقى أنا ينفق علي، فيقال الرزق مقدر، بس ما رزقكم وتبعدون، هذه الأخت الله قدر لها، أختك وضرتك قدر لها رزق كذا وكذا. فلا يجوز أن تزيني في قلب الزوج أن يطلقها بتوغير صدري عليها، حرام، فتكفي كناء إناء أختك ضرتك لتستحوذي أنت على الرزق. فإذا هذا يدل على أن هذه الأشياء مقدرة ولا يحل، نعم، ولا يحل الإنسان أن يأخذ إيش رزق أخيه بالحرام أو بالطرق المحرمة، كما ذكرنا لكم من قبل فيما رواه الإمام أحمد المسند قال سيكون أقوام يأكلون أموال الناس بألسنتهم كما تأكل البقرة، فيأخذوا أرزاق إخوانهم بالحرام، يزين لهم أنهم أصحاب تجارة وأنهم أصحاب يعني ملايين، وأنه ما يتكلم إلا بالملايين، مستحيل يتكلم بالآلاف إلى آخره. ثم يقع أخوه في الفخ أول ما يتابع معه العمل التجاري ويجد نفسه في هو سحيقة، نعوذ بالله من الظلم والبغي والتشبع بما لا يعطى العبد، ونشبع بما لم يعطى كان كلابس ثوب يزور. فليعلم أن رزق الله سبحانه وتعالى لا يأتي بمعصيته، رزق الله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بطاعته، لا إله إلا من الطاعة الإيمان بالقدر والسعي في الكسب المباح والتوكل على الله بدل السبب الصحيح، نعم. وحمل بن حجر قال هذه الأخت في الدين، الأخت في الدين ليس الكافرة، لكن الجمهور قالوا أن هذا سواء في الضرة أو الأخت الفاسقة أو الصالحة. وقال بعض العلماء هذا في الأخت الصالحة. أما الفاسقة فلا بأس أن يوغر صدره ليتركها. قال الجمهور والصواب العموم، لأن النبي ما قال فاسقة، قال أختها، أختها في الإسلام، فيشمل الفاسقة وغير الفاسقة ظاهر النص. فلا يجوز أن يقول مدام أنها تتفرج تلفزيون أو كذا أسعى في طلاقها، ما يجوز، لأن الحديث عام، الحديث عام، ما يسعى في طلاقها حرام. طيب، وهل الحديث ما يستثنى منه شيء أبدا؟ من يجيب في الأخوان؟ مرة ولا يمكن يستثنى؟ أنا مثلا أحفظ حديث أن النبي أمر الرجل بطلاق امرأته، نقول الحديث بهذا المعنى ليس على عمومه، بل يستثنى إن عرفت زوجته بالريبة والخروج من غير إذنه سرا مع الرجال ومسالك الريب والحرام، فهذه طبعا يتأتى عليه حديث النسائي، قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، ما عاد الله يكون النبي أمره بمنكر. الزاني لا ينكح زانية، لا ينكح إلا زانية، واضح؟
نعم.
أي نعم، إذن هذا يستثنى، إذن هذا يستثنى إذا كانت من أهل الرياض، ذكرت من أهل الرياض فإنه يستثنى ذلك. لحظة معي، خلوكم معي. الحديث اللي بعده.
نعم، قال مالك عن يزيد بن زياد.
يزيد بن زياد لا بأس به. لا.
قال عن محمد بن كعب القرظي.
وثقة.
قال قال معاوية رضي الله عنه ابن أبي سفيان وهو على المنبر: أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال معاوية رضي الله عنه: سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد.
نعم، هذا الحديث فيه انقطاع كما وضح ابن عبد البر. عبد البر صحح الحديث، قال ظاهر في رواية مالك الانقطاع. وقد روي عن مالك من سماع محمد بن القرضي محمد بن كعب له عن معاوية، وريه من طريق غير مالك أيضا. نعم. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد قال ذكرنا من محمد بن كعب طرفا من فضائل من طرق عند ذكر هذا الحديث في التمهيد. وظاهر حديث مالك هذا أن معاوية سمع الحديث كله من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي هذا الحديث إثبات القدر وأنه لا مانع لما أعطى الله وقدر يعطي، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد، يعني لا ينفع كما قال ابو عبيد لا ينفع ذا الغنى عنده غنى، وإنما ينفعه العمل بطاعته سبحانه وتعالى. قال ومن يريد الله به خير يفقهه في الدين، هذا المفهوم مخالف، معناه إذا ما أريد به خير لا يفقهه في الدين. نعم، لا يفقهه في الدين، هذا فيه خطورة على الإنسان إذا ما تفقه في الدين. آخر حديث أكمل.
نعم. قال عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي، الذي لا يعجل شيء أناه وقدره، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى.
لا شك ولا ريب. نعم أكمل.
قال وعن مالك أنه بلغه أنه كان يقال إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه فأجملوا في الطلب.
نعم. وهذا الحديث أو هذا الأثر الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله قد جاء في حديث لا تستطيع الرزق فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجمل بالطلب أخذ الحلال وإيش وترك الحرام. وهذا قد رواه ابن حبان في صحيح عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستطيع الرزق فإنه لم يكن لعبد يموت حتى يبلغ رزقه. وفي حديث آخر ماذا قال؟ قال فلا تطلبوا الرزق يعني بما حرم الله. وبهذا ينتهي اللقاء في الموطأ، وإن شاء الله نصلي العشاء ونرجع لنقرأ ما تيسر في نحو 15 دقيقة أو 20 من كتاب النسائي، والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيراً.